بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس مدارسة كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقد تقدم مجلس البارحة بمقدمات مهمات بين يدي هذا الموضوع، كان فيه الحديث عن أهمية العناية بالتفقه والمدارسة، وكان المقصود بذلك الوقوف على باب من أبواب الفقه في الدين، وأنه من الشريعة العناية به وتحصيله وتعليم الناس إياه، وأن رواية هذه الأحاديث لدى أهل العلم في الصحاح والسنن والمسانيد هو لون من العناية بفقه الشريعة وأحكامها ومسائلها. وتقدم أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما انتخب من الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم جملة مما صح فيه على شرطه فأخرجه في هذا الباب، وفي الباب أحاديث أخر أخرجها في مواضع أخرى من الصحيح، وأن الوارد في هذا الباب من فضائل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أكبر وأعم مما أورده الإمام البخاري هاهنا رحمه الله في الصحيح. وختمنا بأن العناية بهذا الباب من فضائل المدنية، من فضائل المدينة النبوية، معني به كل مسلم على وجه العموم، ومن أكرمه الله فوطئت قدماه بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، سواء كان من الحجاج الذين يزورون المدينة أو المعتمرين، أو من يأتي هاهنا بقصد الزيارة والصلاة، أو من أقام وجاور أو استوطن وبقي فيها. كل هؤلاء يتعين عليهم فقه هذا الباب والتعرف على فضائل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصولا إلى تحقيق جملة من المقاصد كان من أجلها إقامة مثل هذا اللقاء. أولها أن هذا من تحقيق مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورحم الله مسلما عرف عن الله مراده، وعقل أيضا مقصود خطاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأحاديث التي ستمر بنا في هذا المجلس وما يتبعه إن شاء الله هو من خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام للأمة. إذن كان يخاطبني ويخاطبك وكل مسلم أن يعلم ويعرف ويقدر هذه المدينة حق قدرها، ويعرف فضلها ومكانتها، لأن ذلك باب إلى المقصد التالي، وهو أن يقع هذا الفضل في القلوب موقعه، ثم يثمر محبة هي الواجب والتعظيم الذي ينبغي أن يكون في قلوب المسلمين لهذا البلد. وحسبكم أنه البلد المحبوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي استقر به، الذي مات به ودفن فيه عليه الصلاة والسلام، أحبه وأحب أهله. فكانت هذه الفضائل التي نسمعها ونرويها من فمه عليه الصلاة والسلام إذن هو حب لما أحب عليه الصلاة والسلام، وهو ولا شك مرتبط وثيق الارتباط شديد الصلة بحبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذلك يتبعه مقصد ثالث، وهو أن يكون مقام أحدنا في البلد النبوي في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون مقاما أكثر بركة. كيف؟ لأنك متى قدرت البلد وعرفت فضله وعرفت خيره حملك ذلك على مقام أكثر أدبا هاهنا، وعلى توظيف أفضل للوقت والزمن الذي تقضيه، ساعات كان أو أياما أو شهورا أو سنوات. فإن من عرف الفضل استثمره، ومن عرف القدر قدره، ومن عرف جليل المكانة لهذا البلد كان مقامه فيه ولا شك مجللا بعظيم الخير والحسنات وانتهاز الفرصة التي يقضيها بجوار هذا المقام الكريم. وختاما، فكل ذلك إنما يراد به أن يكون إطارا كبيرا يعيش فيه أحدنا ارتباطه بهذا البلد في التاريخ العريق، وانتماءه لهذا الدين العظيم وصلته بسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا البلد هو الذي حوى تاريخ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حوى مغازيه، سيره، شأنه، أحواله، حياته ها هنا يرويها كل شبر في تاريخ المدينة من شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمنا بفضائل هذا البلد هو تروية للقلوب بهذا المقصد الكبير، هو ارتباط لنا نحن بحاجة إليه، لأن النفوس فطرت على الانتماء للمكان، وأن يكون لنا في الحرمين الشريفين أعظم الصلة بالانتماء. نحن أمة عريقة التاريخ، ممتدة النسب، ذات مجد، ومجدها في تاريخها ها هنا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سطرت أولى صفحات تاريخ الإسلام بأحرف من نور، ما زلنا نرويها للأجيال، ما زال المسلمون يتعلمونها، يلقنونها لأطفالهم. هكذا حوت هذه البلدة المباركة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام كل تلك الفضائل. كل تلك المقدمات مرت معنا في مجلس البارحة على أن نبتدئ اليوم بعون الله تعالى في عرض أبواب هذا الكتاب الذي يبلغ 13 بابا، وأحاديثه التي تبلغ 26 حديثا، واحدا واحدا نقف مع ما فيها من المعاني، من الأحكام، من الفضائل والآداب، وشيء أيضا من مآثر السلف في هذا الباب. نبدأ مستعينين بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان بن قال حدثني أخي عن سليمان عن أبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عار إلى كذا، المدينة حرم ما بين آعر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
قال: نعم. هذه أحاديث أربعة أوردها الإمام البخاري رحمه الله في أول أبواب هذا الكتاب، كتاب فضائل المدينة، وترجم الباب بما سمعتم فقال: باب حرم المدينة، أو باب حرم المدينة. ابتدأ رحمه الله هذا الكتاب ببيان حرم المدينة، وهذا مهم، لأن ما بعده من الفضائل والأحكام ينبني على معرفة هذا البلد وحرمه وحدوده، فكل ما سيأتي من فضائل البلد ينطبق على حد هذا البلد وحرمه الذي بينته الأحاديث التي سمعتم وغيرها من الأحاديث. المدينة أصبحت بهذا الاسم علما على بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هاجر إليه والذي عاش سنوات بعثته المدنية به والتي دفن بها عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن في سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مع أن لفظة المدينة هي مصطلح على كل بلدة يكثر تعدادها ويعمر بنيانها فيقال مدينة في مقابل القرى، لكن مصطلح المدينة إذا أطلق فإنه ينصرف إلى هذا البلد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فهي تماما كمسمى النجم للثريا، نجوم السماء كثيرة، فإذا أطلق النجم دون تقييد فهو الثريا، فكذلك المدينة إذا أطلقت فهي المدينة النبوية، وإذا أريد غيرها قيد فيقال مدينة كذا، ولا يطلق إلا على هذا البلد. وكان اسمها قبل الهجرة يثرب. وفي القرآن أيضا في سورة الأحزاب وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والمقصود أهل النفاق. ويثرب قيل اسم لموضع بها سميت المدينة كلها بها على اسم يثرب بن قانية من ولد إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. وأيا كان فذاك اسم تاريخي ثم عدل عنه في الإسلام، وسيأتي بعد أبواب تسمية هذا البلد بطيبة أو بالمدينة أو بطابة، وأسماؤها كثيرة. ابتدأ المصنف رحمه الله بتحديد هذا الحرم لهذا البلد، فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا في حديث أنس وهو أول أحاديث الباب المدينة حرم من كذا إلى كذا. جاءت الرواية عند البخاري ها هنا في الصحيح مبهمة من كذا إلى كذا، فما كذا؟ ما المقصود؟ المقصود به موضع مكان. وجاء في حديث علي رضي الله عنه وهو الرابع في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، فحدد الطرف الأول وأبهم الثاني أيضا. وعائر أو عير اسم جبل بالمدينة. ومجموع الروايات يا أحبة التي جاء فيها تحديد حرم مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه محدود بأسماء جبال وحرار من جهاتها الأربع. فالمدينة محدودة بجبلين شمالا وجنوبا وبحرتين شرقا وغربا. ففي بعض روايات الصحيحين عند البخاري وعند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثور، فجاء التحديد بمسمى الجبلين، وهو أيضا عند مسلم في صحيحه. وعند مسلم أيضا اللهم إني أحرم ما بين جبليها، وفي الصحيحين رواية ما بين لابتيها. وعند مسلم وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها. فلاحظ الجبلين اللابتين المأزمين كل ذلك إشارة إلى المواضع. فإذا جمعت الروايات بعضها إلى بعض تبين أن عير وثور اسمان لجبلين يحدان المدينة النبوية شمالا وجنوبا. أما من جهة الشمال فهو جبل ثور، وهو جبل صغير مدور واقع خلف جبل أحد من شماليه. وأما الجنوب فهو جبل عير، جبل عظيم مشرف على ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة للإحرام عند قدومهم إلى مكة. هذا من جهة الشمال والجنوب. أما من الشرق والغرب فهما حرتان، وفي الروايات قال ما بين لابتيها مثنى لابة، واللابة هي الحرة أو الحجارة السود. فبين أن الجبل إذا اشتمل على حجارة سود سمي لابة أو حرة، ومثناه لابتان أو حرتان. والمدينة النبوية أيضا واقعة بين حرتين، والمقصود شرقا وغربا. فما جاء من الأحاديث بتحديد الحرم ما بين اللابتين فالمقصود به من الشرق والغرب، وما بين الجبلين أو تحديد مسمى تحديدا بعير وثور فالمقصود به من جهة الشمال والجنوب. بعض المعاصرين حدد هذه المواضع جغرافيا اليوم، فقال إن جبل ثور فيه خلاف في تحديده على أقوال ثلاثة. والسبب أن جبل ثور جبل صغير واقع خلف أحد، وخلف أحد عدد من الجبال الصغيرة المتناثرة حوله، فوقع الاختلاف أيها هو المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثور. وثمة أقوال أشهرها عند بعض المعاصرين ثلاثة. أولها أنه الجبل الصغير المستدير الواقع خلف أحد من جهة الشمال على يمين المتجه إلى المطار من الطريق المار خلف جبل أحد والمسمى بطريق الجامعات. والقول الآخر أنه شمال أحد من جهة الغرب على يمين المتجه في الطريق إلى الخليل ويحده وادي النقم شمالا ومبنى مصلحة الصرف الصحي جنوبا. والقول الثالث أنه عند طرف جبل أحد من جهة الشرق يفصل بينهما طريق المطار وعليه خزان ماء ويسمى جبل الخزان. هذه المواضع التي حدت بها أيها الكرام حرم مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد قليل هو تحريم جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا: المدينة حرم من كذا إلى كذا. ما معنى حرم؟ يعني يحرم فيها بعض الأشياء التي تباح في غيرها، وذلك منحصر في جملة من المسائل: تحريم الصيد أن يصاد، وتحريم اللقطة أن تلتقط، وتحريم النبات أن يقطع، والعلف أيضا أن يعلف أو يختلى خلاها، وتحريم القتل فيها. هو كحرمة مكة في مسائلها، فإن مكة أيضا يحرم فيها القتال، ويحرم فيها الصيد، ويحرم فيها قطع النبات، ويحرم فيها التقاط اللقطة. هو أمان بمفهومه العام، أمان شامل جعله الله تعالى لهذين البلدين العظيمين، وجعل تحريم مكة على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، وجعل تحريم المدينة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فوقع في البلدين تحريم عظيم، ومعنى التحريم هنا أن تكون منطقة محظورة محمية آمنة قبل أن تعرف البشرية المعاصرة توقيع المعاهدات والمواثيق وفرض الأمان وحظر الحرب وقطع السلاح. كل ذلك قديم أزلي. جاء تحريم هاتين المدينتين تحريما عظيما، وما نحن فيه الآن تحريم مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هنا في الحديث: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. وجاء أيضا في حديث علي في آخره: من أحدث فيها حدثا، إلى آخره. وجاء أيضا في روايات في الصحيحين وفي غيرهما بيان ما يتعلق بهذا الحرم من المسائل. في صحيح مسلم: إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، يعني ما بين جبليها أو طريق الجبل، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم: لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. هذه الجملة من الأحاديث في رواياتها المتفاوتة بينت الأشياء المحرمة التي بها أصبحت المدينة حرما. لاحظ معي، هذا التحريم للمدينة كما هو لمكة هو تحريم يعني تأمين يأمن فيه الإنسان والنبات والحيوان والجماد، ولا يعرف في تاريخ البشرية تأمين ينال المخلوقات كالذي جعله الله في أرض الحرمين. فتحريم الإنسان وتأمينه أن يعتدى عليه، أن يعتدى على دمه. قال: أن لا يهراق فيها دم. وقال في مكة: لا يحل لأحد فيها القتال. وقال الله: ومن دخله كان آمنا. هذا تحريم الإنسان وتأمينه. أما النبات فهو أن لا يقطع وأن لا يقتلع وأن لا يختلى خلاها، يعني حتى العشب والحشيش النابت لا يجوز قطعه ونتفه إلا ما استثني كما سيأتي. وأما الحيوان فألا يصاد، بل لا ينفر، يعني لا يذعر ولا ينفر ولا يطلب طرده خارج حدود الحرم من أجل صيده، كل ذلك ممتنع. وأما الجماد فهو اللقطة، المال الساقط المفقود من صاحبه لا يحل أخذه. تدري لما؟ من أجل أن يعود إليه صاحبه فيجده مكانه مهما غاب عنه. وأما من أراد أخذه ورفعه فبحقه وأمانة عنده ومطلوب عنه البحث عن صاحبه وإعادته إليه. هذا حكم فريد لا تجده في مواثيق البشر ولا أحكامهم ولا معاهداتهم ولا مواثيقهم، جعله الله تعالى للحرمين خصوصا ومزية فريدة لا تجدها إلا في هذا المكان. قال في هذا الحديث هنا: المدينة حرام من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها. فذكر عليه الصلاة والسلام ها هنا قطع الشجر. قال ابن قدامة رحمه الله: يحرم صيد المدينة وقطع شجرها. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ومذهب الحنفية على أن المدينة لا يحرم فيها صيد ولا قطع نبات. وذهبوا في مستندهم إلى عدم القول بالتحريم إلى أمرين: الأول أن الأحاديث الواردة في هذا الباب في تحريم المدينة يذكرون أن فيها اضطرابا، بسبب أن بعض ألفاظها جاء فيها الجبل، وبعضها جاء فيه اللاب، وبعضها جاء فيه المأزم، وحكموا على هذا بالاضطراب، والاضطراب نوع من الحديث الضعيف عند المحدثين. والصحيح أنه ليس كذلك، لأنه إنما يحكم بالاضطراب إذا لم يمكن الجمع أو الترجيح. والجمع ها هنا ممكن بما سمعت أن اللابة أو الحرة هي ما يحد المدينة شرقا وغربا، وأن الجبل ما يحدها شمالا وجنوبا، وكل ذلك معلوم في حدود المدينة. وذهبوا أيضا إلى أنه منسوخ، يعني كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ حكم المدينة. ولهم استدلالات بأنه وقع صيد في المدينة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ذلك جوازا منه على ما حصل. والصحيح الراجح ما عليه جمهور أهل العلم، وهو تحريم المدينة وتحريم الصيد بها وتحريم قطع النبات بها، كل ذلك مستند إلى هذه الأحاديث وغيرها. وسأحكي لكم مواقف بعض الصحابة بإزاء هذا الحكم الشرعي الجليل لمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى سؤال: فماذا لو أخطأ وتعدى الحدود في الحرم فصاد أو قطع النبات؟ أتجب عليه كفارة؟ أما مكة فتجب الكفارة وتسمى كفارة الصيد في الحرم، وفيها الجزاء المذكور في سورة المائدة: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فالسؤال: هل يقاس حرم المدينة بحرم مكة في إيجاب الجزاء وكفارة الصيد على من صاد؟ قولان لأهل العلم. الذي عليه الجمهور أنه يأثم لكنه لا يترتب عليه كفارة ولا جزاء، هذا قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد في رواية وعليه أكثر أهل العلم. والرواية الأخرى عند أحمد وهو المذهب الشافعي القديم وبعض المالكية أنه يقاس جزاء الصيد في المدينة على جزاء الصيد في مكة وتجب الكفارة بالمثل، ورجحه بعض أهل العلم، أو أن الكفارة تكون أخذ سلب الصائد، وسلبه ثيابه ولباسه وسلاحه وما عليه عقابة له عقوبة له، للحديث الذي أخرج مسلم وأبو داود من رواية سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه، يعني ليأخذ سلبه، وسلبه كما قلت ثيابه وسلاحه ومتاعه الذي يكون معه عقوبة له وتعزيرا لإساءته الأدب لتعديه حدود الحرم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المواقف هذه الأحاديث أثمرت مواقف في حياة الصحابة. اسمع إلى بعضها. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ابنه عبد الرحمن، يعني ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله، يأبى ويرفض أن يكون أحد يصيد طيرا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مالك أيضا في الموطأ والحديث صحيح من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب صاحب ضيافة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إن أبا أيوب وجد غلمانا له قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية، ثعلب، والثعلب ليس مما يصاد، يعني ليس مما يؤكل لحمه، أنهم وجد غلمانا له قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال الإمام مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ يعني حتى بالوحش الحيوان المفترس أبى رضي الله عنه أن يكون شيء من التعدي عليه تعظيما لحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخرج أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن عن أبي الحسن المازني رضي الله عنه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دخل حفيده يحيى بن عمارة الأسواف، والأسواف موضع شمال البقيع كانت فيه مزارع، دخل حفيده يحيى بن عمارة الأسواف فأخذ دبسيين، مثنى دبسي وهو طائر صغير بني اللون داكن من الحمام البري، أخذهما وأمهما ترشرش عليهما، يعني أم هذين الفرخين أقبلت ترفرف بجناحها تريد الدفاع عنهما تريد انتزاعهما، قال وهو يريد أخذهما، فدخل أبو الحسن جده صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى هذا المشهد، أخذ هذين الطيرين الفرخين وأمهما ترشرش عليهما وهو يريد أخذهما، والموضع الأسواف شمال البقيع يعني داخل حدود الحرم. قال فدخل أبو الحسن فنزع متيخة فضربني بها، المتيخة ما يضرب به من جريد النخل أو العصا ونحوه، يعني أخذ شيئا فالتقطه ورماه يضربه به، وقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة؟ إذن هذا فقه عظيم للصحب الكرام رضي الله عنهم، يثبت أنهم فهموا ما معنى المدينة حرم، فهموا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإني حرمت ما بين لابتيها، يعني حرام فيه الصيد، حرام فيه قطع النبات، وهو المذكور أيضا في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما لما يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يقطع عظاهها. إذن هذا تحريم الصيد أن يصاد، وعرفت ما فيه من خلاف الفقهاء وفي ترتب جزاء الصيد أيضا. أما النبات فيستثنى منه أشياء، منها العلف، علف البهائم التي ترعى، لما ثبت أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، فمن أراده لعلف فلا بأس بقطع النبات يعلف به الحيوان. ويستثنى منه أيضا ما زرعه الآدمي واستنبته، فإنما تزرعه أنت لك أن تنزعه، والمقصود بالمنع ما نبت بقدرة الله وخلقة الله من غير تدخل الآدمي. ويستثنى ثالثا ما ترتبت عليه مصلحة عامة، كأن يكون طريق يراد إنشاؤه فوقع في طريقه أشجار فيزال للمصلحة العامة، وليس شيء من ذلك تعد على حدود حرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من رواية علي رضي الله عنه، فيه إثبات اللقطة زيادة على ما في أحاديث الصحيحين، وفيه إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. هذه جملة مسائل تعلقت بمسألة حرم المدينة، وقد علمت أنه الصيد والنبات واللقطة وإراقة الدماء أو حمل السلاح. في تتمة هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا يحدث فيها حدث، ما الحدث وما المقصود به؟ قيل هو الظلم والظالم، فإحداث الحدث معناها إنشاء الظلم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أيضا من المحرمات في هذا البلد. وقد يقال الظلم حرام في كل مكان، فما معنى أن يختص به مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن المقصوص هنا في الحديث هو شدة التحريم واللعن العظيم الواقع. لاحظ قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيما يقع الظلم حراما في كل زمان ومكان، إلا أن هذا أشد حرمة. تدري لما؟ لأنه وقع في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الخصائص، هذه هي المناقب.
وقول آخر أن المقصود بالحدث كل إحداث في الدين وابتداع تخالف به مسائل الإسلام وأحكام السنن. ولا جرم أن هذه جريمة. ما هي؟ الابتداع والإحداث في بلد السنة، في بلد المصطفى عليه الصلاة والسلام، في البلد الذي قامت فيه دعائم الدين ورفعت فيه رايات السنن. لا يرضى أبدا أن يكون هنا طريق للإحداث، لا، بل ومن آوى محدثا كما في الرواية الأخرى. يعني قد يكون المرء واقعا في جريمة الحدث وليس هو صاحب الحدث، لكنه كان سببا في إيواء المحدث، من أحدث أو آوى محدثا. كل أولئك شركاء في الجريمة في الجناية على بلد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولكأنه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام يريد أن تبقى مدينته معقل الدين ومغرس السنة ومكان هذا الدين إلى يوم القيامة، فلا تتغير معالم الدين في هذا البلد، ولا تنزوي السنن ولا تندثر في هذا البلد، وأن تكون عامرة حية، وأن تكون السنة ترفرف راياتها في هذا البلد وحق لها، فهي بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الآخر في الباب حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه كما سمعتم، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد. أي مسجد؟ هو مسجده هذا عليه الصلاة والسلام. فقال: يا بني النجار ثامنوني. وبنو النجار هم أصحاب المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان بربدل لغلامين يتيمين من الأنصار، فقال: ثامنوني. إيش معنى؟ بيعوني بثمن، أطلب ثمنا لمكان المسجد. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعطى ثمنه للأيتام لليتيمين. قال عليه الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: فأمر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقبور المشركين فنبشت التي كانت في موقع المسجد، ثم بالخرب فسويت، يعني ما كان فيها من بقايا وآثار متهدم فسواها، وبالنخل فقطع. أي نخل؟ الذي كان في أرض المسجد. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. والشاهد في الحديث هو قطع النخل، ومعلوم مناسبة الحديث للباب. كيف تقول المدينة حرم ومن معاني التحريم تحريم الصيد، ثم يكون هو عليه الصلاة والسلام أول من يقطع النخل في أرض المسجد؟ والجواب عن هذا، وهو مقصود الإمام البخاري رحمه الله بصنيعه لإراده هذا الحديث في هذا المكان في الباب، شيئان. الشيء الأول أن يبين شيئا مما يستثنى مما حرم في المدينة، وذكرنا قبل قليل أنه مما يستثنى من النبات الذي يقطع ما دعت إليه الحاجة والمصلحة العامة، والمكان لأرض المسجد، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا موضعا تقام فيه شعائر الدين وأن يكون أرضا للمسجد فقطع، وهذا مستثنى. لكن الجواب الآخر وهو أقوى منه وأولى، وهو المراد بإرادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وهو أن التحريم للمدينة ما كان في أول الهجرة. يعني فعل هذا صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلن تحريم المدينة. طيب، ومتى أعلن تحريم المدينة؟ متى تقرر أن المدينة حرم؟ كان ذلك في السنة السابعة من الهجرة بعد رجوعه صلوات الله وسلامه عليه من خيبر، كما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد وفي المغازي. إذا تبين أن ما قطعه عليه الصلاة والسلام من النخل مقدمه في الهجرة لبناء المسجد ما كان شيئا يخالف تحريمه للمدينة، لأن التحريم جاء متأخرا، فليس في شيء من ذلك تناقض. أما الحديث الثالث في الباب، وهو المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قلنا اللابتان هما الحرتان شرقا وغربا. قوله حرم على لساني، من الذي حرم؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله حرم المدينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ذاته عند الإمام أحمد في مسنده ولفظه: إن الله عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المدينة. إيش معنى هذا؟ معناه بيان الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. حرم مكة متى جاء؟ على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد جاء في روايات في الصحيحين: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. إذن جاء تحريم مكة على لسان إبراهيم عليه السلام، وجاء تحريم المدينة على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما الفرق؟ هل هو فرق بين نبيين فقط أن حرم مكة أقدم من حرم المدينة؟ هذه واحدة، لكن الأخرى وهي الأهم أن تحريم مكة أزلي. في الصحيحين أيضا: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. كيف لم يحرمها الناس وهو يقول إن عبدك إبراهيم حرم مكة؟ لا، إبراهيم عليه السلام أظهر معالم الحرم، وإلا فهو مقرر تحريمه منذ خلق الله، بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. قال: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. تحريم مكة عظيم أزلي قديم، وتحريم المدينة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاكتسبت هذه البلدة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها، وبتحريمه حرمها اكتسبت جلالا ورفعة قدر بلغت به منزلة مكة في التحريم بالمعاني المشار إليها آنفا. قال في الحديث: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. بنو حارثة بطن مشهور من الأوس، من الصحب الكرام، من الأنصار العظام رضي الله عنهم أجمعين. كانت بنو حارثة وبنو عبد الأشهل في الجاهلية حلفاء في دار واحدة، يعني يسكنون حيا واحدا، وكان أمرهم مشتركا. ثم وقعت بينهما حرب، فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر وخرجت من المدينة، ثم اصطلحوا فيما بعد. فلما اصطلحوا عادت بنو حارثة إلى يثرب قبل أن تسمى المدينة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت بنو حارثة إلى المدينة ما سكنت في دار بني عبد الأشهل كما كانوا قبل حربهم، بل سكنوا الحرة وكانوا في طرفها أو في مكانها المرتفع وفي جانبها المرتفع منها، فلم يزالوا هناك، وهو غرب مشهد حمزة رضي الله عنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء. المقصود قال: ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام بني حارثة. أين أتاهم؟ في حيهم ودارهم. وأين كانوا؟ في الحرة. فماذا قال؟ قال: أراكم خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. حرص عليه الصلاة والسلام أن يبقى بنو حارثة داخل حدود الحرم. لما أتى منازلهم قال: وهم في الحرة، وفي رواية: وهم في سند الحرة، يعني في جانبها المرتفع. فلما رأهم قد صعدوا إلى طرف الحرة خشي أن يكونوا خرجوا، قال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم. ثم التفت، يعني لما عاين الموقع جيدا ورأى حد الحرة، قال: بل أنتم فيه. ولهذا قال الفقهاء: إن الحرة يعني الجبل داخل في الحرم، وحد الحرم يخرج بخروج الحرة، أما الحرة ذاتها فداخل الحرم وهي جزء منه بهذا الحديث في الشاهد. أما رابع أحاديث الباب فهو حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام، أو قال علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد ما قرأ لهم علي رضي الله عنه من الصحيفة، وفيها: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا. عائر هو جبل عير، إلى كذا هذا المبهم بينته رواية أخرى في الصحيحين أنه جبل ثور. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا القدر هو الشاهد من الحديث. وأما تتمته فمسائل أخر فيها أحكام. قال: لا يقبل منه صرف ولا عدل. لا يقبل ممن؟ من أحدث أو آوى محدثا، من أحدث من ظلم أو غير معالم السنن أو ابتدع في الدين أو حرفه عن مساره وصراطه المستقيم، أولئك ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام عياذا بالله. قال: لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة. وعلى هذا عدد كبير من الفقهاء، الصرف الفريضة والعدل النافلة، وعليه جمهور شراح الحديث. وثبت عن الحسن البصري رحمه الله العكس، قال الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة. وعن الأصمعي قال لا يقبل منه صرف، يعني لا تقبل منه توبة، ولا عدل يعني فدية. وقيل الصرف هو الدية والعدل هو الزيادة، في أقوال تبلغ 10 أقوال أو زيادة في تفسير الصرف والعدل، لكن المعنى العام أنه قد أتى جرما عظيما لا يقبل له عند الله عز وجل قبول رضا، وإن كان قبول جزاء إذا كفر عن ذنبه وتاب وأناب، دلالة على بشاعة الفعل وعلى شناعة الجرم. نعم والله لا جريمة أعظم من إنسان يغير السنة في بلد السنة، ويهدم السنن ويحيي البدع في بلد السنة الأول بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه جناية عظيمة استحقت لعنا شنيعا على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وعلى لسان الملائكة والناس أجمعين. تلك جناية عظيمة يا كرام. ثم أدرج في الحديث وعطف عليه جملة من الأعمال التي استحق أصحابها اللعن أجاركم الله. قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة، يعني أمانهم صحيح، وأن أحدهم لو أمن كافرا وجب سريان هذا الأمان بشروطه المعتبرة عند الفقهاء. فمن أخفر مسلما، يعني من أخفر ذمة مسلم ونقض العهد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، يعني العبد إذا تولى ولاية وأعلن ولاءه لغير أقوامه وسادته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ها هنا إشارة إلى قوله في الحديث عن علي رضي الله عنه وهو يقول ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قول علي رضي الله عنه ها هنا ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيه سبب. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في روايته أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه، فيقول صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل عندك أمر خاص حتى تقول صدق الله ورسوله فيما نفعل من أوامرك؟ فقال رضي الله عنه ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة. صحيفة كان علي رضي الله عنه، يعني قصاصة ورق قطعة كتب فيها شيئا كان يحتفظ بها في قراب سيفه وهو غمد السيف، فإذا احتاج إليه أخرجها. فلما قال لهم ليس عندنا شيء إلا فهم أعطيه مسلم أو ما في هذه الصحيفة، أصر أصحابه على أن يعرفوا الصحيفة وما فيها، فأخرجها وقرأ فإذا فيها ما في الحديث الذي سمعتم. وفي رواية أخرى في هذه القصة عند أحمد في المسند وفي الصحيحين ألفاظ مختلفة، فيها مثلا إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، وعند البخاري سئل ما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. ولمسلم أيضا في رواية في الصحيح أن في الصحيفة لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. هذه روايات متعددة، والجمع بينها أن كل ذلك مما تضمنته الصحيفة التي احتفظ بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في قراب سيفه، وأن الرواة حفظوا بعضها وبعضهم حفظ شيئا آخر، فاختلفت الروايات، وإلا فكل ذلك كان فيما حفظته الصحيفة التي كتبها علي رضي الله عنه واحتفظ بها في قراب سيفه. والحديث رد على من يزعم أن علي رضي الله عنه استأثر بعلم من النبوة دون باقي الصحابة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه بشيء من الشريعة وأسرار الدين لم يعط غيره من الصحابة الكرام، وأن جزءا من الدين محفوظ عنده خاصة دون سائر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا نفي لست أنفيه أنا ولا أنت، لكنه نفسه علي رضي الله عنه هو الذي يقول ما عندنا شيء أو ما عهد إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا خاصة إلا شيئا سمعته، وذكر ما في الصحيفة ولم تعد سرا بل أظهره وقرأه على الناس رضي الله عنه وعن سائر الصحب الكرام. نعم.
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم، هذا ثاني أبواب الكتاب، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. أي ناس؟ أنا وأنت؟ عام، قالوا أنها تنفي الناس، يعني المدينة تطرد الخلق تنفي الناس. أي ناس؟ ها؟ الخبائث من الناس، شرار الخلق. طيب هل هذا تفسير من عندنا؟ البخاري رحمه الله أتى بهذا اللفظ من الحديث، لاحظ قال وهي المدينة تنفي الناس. نعم، المقصود كما ذكرتم الناس يعني شرار الناس. كيف فهمناه؟ من التشبيه في الحديث، قال كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني فالمدينة تنفي خبث الناس، وخبث الناس هم شرارهم. لكن البخاري رحمه الله راعى لفظ الحديث في ترجمة الباب فأتى به كما هو. إذن باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. في الباب العاشر الآتي بعد جملة أبواب بوب البخاري فقال المدينة تنفي الخبث ولا تعارض، فالروايات يفسر بعضها بعضا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هاهنا الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت، من أمره؟ ربه عز وجل. ماذا يعني أمره بقرية؟ أمره بالهجرة إليها. نعم، أمره بسكناها. نعم، قال أمرت يعني أمرني ربي بقرية. ماذا يفعل بها؟ يهاجر إليها ويسكن فيها. إذن هذا وحي، واختيار هذا البلد إلهي لرسوله عليه الصلاة والسلام. والله قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله اختار، فالمدينة مختارة لمن؟ للمختار عليه الصلاة والسلام. فهذا اختيار مكان لاختيار النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحسبك بهذا دليلا على الشرف والفضل لهذه البقعة، أن الله اختارها من بين البلاد ومن سائر الدنيا لتكون مهاجر نبيه عليه الصلاة والسلام، لتكون معقل الإسلام، لتكون مأرز الإيمان، لتكون بهذا المعنى الكبير الذي عاشته المدينة في تاريخ الإسلام. قال أمرت بقرية تأكل القرى. كيف يعني تأكل القرى؟ تأكل القرى تغلبها. ها، ماذا أيضا؟ فيه معان ذكره شراح الحديث في معنى قرية تأكل القرى. المعنى الأول أي تغلبها، لأن الآكل غالب. وكيف تأكلها؟ يعني تغلبها بمعنى أن أهلها والمسلمين فيها سيخرجون إلى فتح القرى المجاورة فيغلبون أهلها فيدخلون في الدين فتصبح تبعا لهم. وفي موطأ ابن وهب قال سألت مالك ما معنى تأكل القرى؟ قال يعني تفتح القرى، والمقصود يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم، وهذا بمعنى الغلبة. المعنى الآخر ذكره الإمام النووي رحمه الله، تأكل القرى يعني أن أكل المدينة وميرتها يعني قوتها وطعام أهلها سيأتيهم من القرى المفتتحة، إليها تساق الغنائم والخيرات والأموال، فهذا معنى كونها تأكل القرى، وهذا من فصيح كلام العرب. ومعنى ثالث أيضا ذكره العلماء، أكلها القرى يعني أن فضلها يغلب فضل غيرها، فيقال الشخص إذا غلب غيره أكله، خصوصا إذا كانت الغلبة ظاهرة قوية فيقال غلبوهم، يعني ظهر فضلهم وامتازوا عليهم بشيء لا يقاس، بمعنى أن فضائل غيرها من البلاد تضمحل في جانب فضل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكاد تكون عدما، كأنه طعام أكل فتلاشى. فهذا معنى كبير. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب، من الذي يقول؟ المنافقون. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب، فإنهم يسمونها يثرب، وهو أيضا تسمية المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك. وفي حديث عند الإمام أحمد في مسنده عن البراء رضي الله عنه: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. كره عليه الصلاة والسلام تسميتها يثرب للمسمى، للاسم، اللفظ هذا غير المستحسن، لأن يثرب إما مأخوذ من التثريب وهو التوبيخ والملامة والتقريع، أو مأخوذ من الثرب وهو الفساد، وكلا المعنيين قبيح. وتعلمون هديه عليه الصلاة والسلام في تغيير الأسماء القبيحة إلى حسنة، وفي تفاؤله بالأسماء، فما كان يعجبه يثرب. والمذكور في القرآن إنما هو حكاية على لسان أهل النفاق، وإلا فالمستقر في تسميتها جملة من الأسماء: المدينة وطيبة وطابة والحبيبة والمحبوبة والمهاجر والدار والإيمان كما سماها الله في سورة الحشر. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة، يعني أبى أن تسمى يثرب عليه الصلاة والسلام. قال: تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فهمت أن تنفي الناس يعني شرار الناس. السؤال: هل هذا كان أو سيكون؟ كان وسيكون، جيد. إذن متى قصد عليه الصلاة والسلام أن المدينة تنفي الناس يعني شرار الناس؟ المقصود بذلك ما كان في أول الهجرة وما سيكون في آخر الزمان. أما في أول الهجرة فإنه في زمنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بالمدينة إلا من ثبت إيمانه. وسيأتيكم في درس الغد أو بعده إن شاء الله حديث الأعرابي الذي جاء فاستقال وأراد العودة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه المقام وهو غير صابر. فما كان كل أحد يصبر، خصوصا المهاجرون الأوائل، خصوصا لما قدموا المدينة وهي موبوءة ذات وباء ومرض، وكانوا يجدون صعوبة في المقام وأصابتهم الحمى، فما كان يصبر على اللأواء والوباء والشدة والبأس إلا مؤمن ثابت الإيمان. فكانت بهذا المعنى تطرد شرار الناس، يعني لا تبقي المدينة بشدتها ولأوائها إلا صاحب إيمان قوي وعزيمة يصبر، ولا يصبره إلا الإيمان والصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى ظاهر. المعنى الآخر أن هذا سيكون في آخر الزمان، ويشهد لذلك أحاديث في الصحيح كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. لا تقوم الساعة، فيشير إلى ما سيقع في آخر الزمان. والكير كما تعلمون هي الأداة التي ينفخ بها الحداد على النار حتى يشعلها، وخبث الحديد، خبث الحديد هو برادته ووسخه الذي يخرج منه بعد صهره في النار. فإن الحداد إذا نفخ في النار فانصهر الحديد وتطاير بقاياه وأذاه بهذا النفخ في الهواء، هو تصفية للحديد وتنقية له. ووجه التشبيه أن المدينة بقصد شرعي عظيم وبحكمة إلهية لا يبقى فيها إلا صاحب إيمان رضي الله عز وجل منه إيمانه، فرضي له السكن والمقام ببلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يا كرام أحد الأحاديث الذي استدل بها بعض الفقهاء ممن يرى تفضيل المدينة على مكة، واستدل بقوله: قرية تأكل القرى. إذن قال: إذن تغلب حتى مكة في الفضل، وأنها تفتحها، وأن من المدينة انطلقت جيوش الفتح سنة 8 ففتحت مكة. لكنه ليس بالدليل القوي، بسبب أن معظم من خرج في جيش الفتح هم من أبناء مكة من المهاجرين الأوائل، وعندئذ يحتاج في التفضيل إلى دليل أوضح منه وأكثر صراحة. قال عليه الصلاة والسلام: تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، وهو جملة ستأتي ألفاظها المرادفة لها لاحقا أيضا في بعض الأبواب. نعم.
باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة.
نعم هذه طابة. قال البخاري رحمه الله باب المدينة طابة، يعني هذا من أسمائها وليس هذا حصرا، هذا اسم من أسماء عددها بعضهم إلى 10 وأوصلها بعضهم إلى 49 اسما للمدينة على تجاوز ومبالغة في عد بعضها أسماء، لكن الأسماء في القرآن الكريم الله سماها الدار والإيمان، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقصد الأنصار يحبون من هاجر إليهم، وإنما تبوأوا المدينة فسماها الله الدار وسماها الإيمان. من أسمائها أيضا طيبة، من أسمائها طابة، من أسمائها المدينة، من أسمائها أيضا ما جاء في أحاديث أخرى أو في ألفاظ وروايات أنها المطيبة المحببة المحبوبة الجابرة المجبورة وغيرها في تعداد أسماء يطول ذكرها. والمقصود تصريح النبي عليه الصلاة والسلام هنا بأنها طابة. قال في الحديث أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني من راجعين من غزوة تبوك، حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. إذن تسمية المدينة بطابة من سماها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا، بل سماها الله جل جلاله. الحديث عند مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سمى المدينة طابة. إذن تسميتها بطابة وطيبة تسمية إلهية كما في صحيح مسلم. وعندئذ ستتأمل هذا المعنى طابة، من أين جاء الاسم؟ طابة وطيبة كلها مشتقة من الطيب، الطاب والطيب بمعنى واحد، يقال في اللغة العربية طاب وطيب بمعنى الشيء الطيب. فلماذا سميت طيبة طيبة أو طابة؟ قيل لطهارة تربتها أو لطيبها لساكنيها وطيب العيش بها، يعني يطيب لأهلها السكن فيها، وهذا معلوم لمن جاور وسكن وبقي في المدينة تطيب نفسه، فهي طيبة لهذا المعنى، وطاب أيضا لهذا المعنى، تطيب فيها النفوس وتأنس فيها القلوب وتستروح فيها بالمقام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بعض أهل العلم وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، قال لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. هذا يقول الحافظ ابن حجر في القرن 9 الهجري. والمعنى أن هذا شيء يا إخوة تجده النفوس جيلا بعد جيل وإلى اليوم. وسل نفسك وسل كل من تلقاه من حاج ومعتمر وزائر عن شعوره في مقامه في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخبرك عن روح وريحان وأنس وانشراح صدر. فلو سألته يقول لك لا أدري لكني آنس وودي أن يطول بها المقام ويأسف على الفراق. لا تسأل أولئك الذين قطنوا وجاوروا سنين ذات عدد فيحزنون للفراق بحكم الإلف، لا، بل حتى من زار ومر بها مرورا يجدون في الأنس والانشراح ما هو دليل شاهد على معنى طابة وطيبة. فالتسمية الإلهية مقصودة طابة وطيبة. لاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله لما جعل هذا الباب عقب الذي قبله يقولون يثرب وهي المدينة، قصد البخاري رحمه الله أن الإسلام استبدل تلك التسمية بأسماء أخرى ثابتة هي طيبة وطابة وغيرها. نعم.
باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
نعم، هذا باب نختم به مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، باب لابتي المدينة. تقدم معكم أن اللابتين مثنى لابة، وأن اللابة هي الجبال ذات الحجارة السود أو الحرة. قال باب أو باب لابتي المدينة، وقصد الإمام البخاري أن يبين أن بعض الأحاديث التي بينت حدود الحرم للمدينة النبوية حددتها باللابتين. قال في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. الظباء جمع ظبي، وتعلمون كم هو مرغوب صيده وكم هو محبب إلى النفس. يقول: لو رأيتها ترتع في المدينة، ترتع يعني تسعى وترعى وتأكل العشب، دليل على اطمئنانها، وأنها حتى لو دخلت حد الحرم وبقيت طيبة ترتاع. يقول: ما ذعرتها، يعني ما أخفتها ولا جعلتها تهرب، فضلا عن أن يصيدها، بل يقصد أنه لن يحتاج إلى ترعيبها وترهيبها وتخويفها لطردها إلى خارج حدود الحرم ليصيدها في الحل، حتى هذا لن يفعله، هو لن يصيبها بذعر، كيف وهي مؤمنة بأمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كبير يا إخوة، يشير إلى تعظيم الصحابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدينه وحرمته عليه الصلاة والسلام. يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. يريد أن يقول: أنا أمتثل، كيف أستطيع وكيف أجرؤ أن أفعل ذلك وأنا أسمعه يقول ما بين لابتيها حرام؟ فإذا كان حراما فالتحريم ما حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم ما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام التزم أمره ونهيه ووقف عند حده. الصحابة استقر في نفوسهم يا أحبة هذا المعنى العظيم. وبه نختم مجلس اليوم لنقول إنه يتحتم علينا ونحن نتدارس موضوع فضائل المدينة، وأول ذلك ما مر في مجلس اليوم التحريم والحرم والتسمية الشريفة بطيبة وطابة، أن يقع هذا موقعه في القلوب المسلمة. لا يقم أحدنا من مجلس كهذا إلا وقد وقر في قلبه هذا الهدي النبوي، وأنها تعظيم هذا البلد موصول بتعظيمنا للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، وأن حبنا لهذا البلد موصول بحبنا لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن الأدب والمقام المحترم في هذا البلد حق لا ينبثق إلا عن قلب مليئ بهذا المعنى من التعظيم، من الإجلال، من التوقير، من الأدب والاحترام، موصولا تماما كما قلت بتعظيمنا وحبنا وإجلالنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يزال في الباب أحاديث نأتي عليها تباعا في مجلس الغد وما بعده، لكننا بحاجة إلى أن نكون ذلك أمرا يستقر في النفوس، تتعاهده القلوب، تتواصى بها أيضا النفوس المؤمنة، ولسان حال أحدنا كلما أكرمه الله بجوار هذا البلد وزيارته قول القائل: دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها، على الجفون متى هممت بزورة يا ابن الكرام عليك أن تغشاها، طابت فإن تبغي التطيب يا فتى فأدم على الساعات لثم ثراها، وأبشر ففي الخبر الصحيح مقررا أن الإله بطابة سماها، واختصها بالطيبين لطيبها واختارها ودعا إلى سكناها. سيكون مجلس الغد إكمالا إن شاء الله تعالى لما ابتدأناه في مجلس اليوم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأهله وآله وصحبه أجمعين. هذا أخ يقول: هناك الأحاديث الواردة في فضل عيشة بلاد الشام وعيشة المدينة، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ سيكون مفتتح أحاديث الغد إن شاء الله هذا المعنى الوارد في فضيلة اليمن والشام، وأن تفضيل السكنة لا يعادل بشيء من تفضيل سكن المدينة، وأن فضائل المدن الأخرى على ما فيها من خيرات وبركات أبدا لا توازي فضلا عن أن تفضل أو ترجح على فضل سكن المدينة وما فيها من الخيرات والبركات. هذا يقول: هل شرب الدخان ورفع الأغاني بالصوت في المدينة من الإحداث الوارد في الحديث؟ دعونا نقول يا أحبة بكل صراحة إن مكة والمدينة بلدان عظيمان، محرمان بتحريم الله وبتحريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا كلنا خطاء، وكلنا ذاك المقصر الذي لن يبلغ درجة العصمة بحال من الأحوال. نعم، وكلنا يقدم هذين البلدين بكرم الله جل جلاله وبإيفاده، حاجا أو معتمرا أو زائرا أو مجاورا أو ساكنا أو مقيما. والله كرامة أن يسوقك الله من بلدك إلى بلده هو سبحانه، أو يسوقك من بلدك إلى بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كما قلت كان هذا قدوم عمرة، قدوم حج، قدوم زيارة، قدوم أيا كان السبب، لكن هذا الإيفاد إكرام إلهي. والله لو استقر في نفوسنا هذا المعنى، بعيدا عن الأحاديث والنصوص الواردة في الفضل وفي تحريم الخطيئة والذنب في هذين البلدين، بعيدا عن كل ذلك، والله ينبغي أن يقوم في قلب أحدنا من تعظيم هذه النعمة وقدرها حق قدرها، ألا يراك الله عز وجل في هذين الحرمين إلا عبدا مخبتا معظما له سبحانه بتعظيم هذين البلدين. هذا من الأدب، هذا من شكر الله على النعمة. لازلت أقول ليس فينا معصوم، وكلنا ذاك الخطاء، لكن والله كم نتمنى ونرجو أن يكون المسلمون جميعا في مكة والمدينة الكل ناصح للكل، الكل يهمس في أذن الكل. أنا أخطئ فأجد أخا لي يهمس في أذني فيقول لي هيه انتبه أنت في مكة، آتي في المدينة فأمشي في طرقاتها أسهو فأقع فأزل فأخطئ، فيقول آخر لي تأدب أنت في المدينة. هكذا ينبغي أن نكون، كلنا يكون ناصحا للكل. هكذا نشيع معنى التعظيم لهذين الحرمين، معنى الإجلال لهذين البلدين، معنى الحب والإكرام، معنى أن نشكر الله وقد أوفدنا وأكرمنا وأتى بنا. والله يا إخوة، على وجه الأرض وفي أمة الإسلام قرابة 2 مليار مسلم، تتكلم على 2000 مليون، والله كلهم يحمل في قلبه من الشوق والحنين إلى الحرمين مثل ما أحمل أنا وأنت ربما أضعاف أضعاف ذلك. وتعلمون يقينا أن كلهم يتمنى القدوم ولو لحظة في حياته قبل الممات، بل كثير منهم والله، وتعرفون هذا أكثر مني، إذا ذكرت مكة والمدينة عنده بكى شوقا ودمعت عيناه حزنا على أنه ما كتب له، وأنه شابت لحيته وانحنى ظهره وهو يتمنى اللحظة التي يأتي فيها مكة والمدينة. بل والله لو كانت الساعة من أحدنا بمكة والمدينة تباع، والله لاشتراها كثيرون بأغلى الأثمان، لو كان شيء من الزمن يباع. وأنا وأنت ننعم بساعات بل بأيام وأحيانا أسابيع، والمقيمون المجاورون شهورا وسنوات. بالله عليكم، ألا يليق بعد ذلك كله أن نرعى حق هذه النعمة وأن نقدرها؟ مرة أخرى سأقول لن نبلغ درجة العصمة، لن نكون ملائكة أطهار، لكن سنكون قدر المستطاع مجاهدين لأنفسنا في ترويضها على أسنى مقامات الأدب وعلى أعلى درجات الخلق الكريم، كيف لا ونحن في هذا الجوار الكريم. والله حرم الله يستحق، ومدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تستحق أن نشيع فيها معنى الأدب والاحترام والتعظيم والإجلال. حق علينا جميعا يا أهل الإسلام، لن نقول يا أهل مكة ويا أهل المدينة، حق علينا جميعا يا أهل الإسلام أن يأتي القادم الغريب إلى مكة والمدينة فيجد الكل ينظر إليه فيقول انظر إلينا، عليك أن تكون كمثلنا أدبا واحتراما وتعظيما، وأن يكون لسان الحال في الكل يقال له هذا بلد عظيم لا يدخله إلا من عظم هذا المعنى. ولذلك جاءت الروايات يا أحبة، لماذا جاءت الآيات والأحاديث؟ إلا لغرس هذا المعنى في النفوس. فلن أتحدث عن تدخين، ولن أتحدث عن نظر حرام، ولن أتحدث عن رفع الصوت بالمعازف والقيان فيما حرمته الشريعة أو كرهته أو حذرت منه أو نهت عنه. كل ذلك نحن نتخطاه، لأن نقول لو لم يأتي في ذلك نص لكان الحياء والأدب يوجب علينا فعل ذلك. فكيف وقد جاءت النصوص بتحذير من أشياء وبنهي عن أشياء وبكراهة أشياء وبالمنع من أشياء؟ هذه الأشياء الممنوعة المذمومة هي مذمومة في كل زمان ومكان، فكيف بها في حرم الله وفي بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هي همسة نحتاج أن نتواصى بها جميعا، والله ليس إلا تعظيما لبلد الله الحرام ولبلد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يقول ما الأشياء التي تحرم في المدينة مع الأدلة، وما هو الفرق بين الأشياء التي تحرم في مكة والتي في المدينة؟ لا يستوي تحريم مكة والمدينة بهذا المعنى بعد جمع الروايات أنه الذي يحرم بمكة كالذي يحرم بالمدينة، وإنما اختلفوا في جزاء الصيد لأن النص ورد عليه في الآية بشأن مكة ولم يرد في المدينة، فقال جمهور أهل العلم إنه يأثم دون جزاء، وبعضهم رأى أن يقاس جزاء الصيد في المدينة على ما ثبت في مكة. وماذا عن قول سيدنا علي رضي الله عنه لم يزالوا بي؟ ما هو تفسيركم لهذا اللفظ؟ يعني إصرار أصحابه وسؤالهم بإلحاح أن يخرج لهم الصحيفة بعد أن اشتاقوا لسماعه وهو يقول إلا شيئا سمعته فهو في هذه الصحيفة، فحرصوا على أن لا يفوتهم شيء من ميراث النبوة ومن وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يطلعوا عليه. وقد أدى رضي الله عنه الأمانة وأنه بلغ ذلك وكان وفيا في تبليغ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإبلاغ الأمة به، ولم يستأثر به رضي الله عنه. يقول لو أن أسدا أو وحشا في المدينة يخشى أن يؤذي الناس فهل يجوز قتله؟ ثبت في الصحيحين أيضا 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، والفواسق سميت فواسق وذكر منها الكلب العقور ويدخل فيه كل حيوان معتدي، وذكر الغرابة والفأرة والعقربة والحية، هذه الحيوانات المؤذية التي ربما كان بعضها ساما كالعقرب والحية وربما كان بعضها مفترسا كالكلب العقور ويدخل فيه السباع عموما، هي حيوانات مؤذية رخص الشرع في التخلص منها بقتلها، فقال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني حتى في الحرم فهذا مأذون فيه مرخص دفعا للأذى والشر والضرر. يقول هل ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هل يجوز تبديله بأي ذكر آخر مثل الحمد لله أو الله أكبر أو استغفر الله أو أتوب إليه للزيادة في الثواب؟ نعم كل ذلك مشروع، أن يقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو يقول الحمد لله، أو يقول الله أكبر لقوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك. يقول ما أفضل ذكر وعلاه ثواب لشخص كثير الذنوب؟ سئل بعض السلف أيهما أفضل التسبيح أم الاستغفار، فقال الاستغفار كالصابون تغسل به الثوب إذا اتسخ، والتسبيح كالطيب تطيب به الثوب إذا تنظف، ونحن بحاجة إلى كليهما، والنصوص وردت بفضل الأمرين معا، والمسلم الحريص الراغب في الخير لن يقبل على أحد الذكرين فيترك الآخر، بل سائر الأذكار عموما هي من هذا الباب. فالاستغفار تطهير للسيئات، رفعة للدرجات، تقريب من رب الأرض والسماوات، والتسبيح تنزيه لله وتودد إليه وتعظيم لجنابه سبحانه وتعالى، والنصوص وردت بالأمرين جميعا، فإذا استكثر العبد منهما كان له خير عظيم إن شاء الله. يقول نريد توضيح حدود المدينة خصوصا اللابتين. تقدم في صدر المجلس هذا أن المقصود باللابتين الحرتين وهما الشرقية والغربية، ولا يزال أهل المدينة يعرفونها إلى اليوم بهذا الاسم، حرة شرقية وحرة غربية. نعم تخللتها أحياء سكنية وصارت فيها مساكن وبيوت، لكنها بهذا المسمى إلى اليوم. فالحرة الشرقية بامتداد طريق الملك عبد العزيز باتجاه المطار في شرق المسجد النبوي، والغربية مقابلها وكلا الجهات وكل الجهات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قد وضعت عليها نصب وأعلام تحدد حدود الحرم من كل الجهات بموازاة الطرق التي جعلت والمسارات التي حددت، فصارت كلها علامات ودلائل يعرف بها ساكن المدينة والعابر فيها والمار بها هل هو داخل الحرم أو خارجه. والأحياء السكنية أيضا أضحت متميزة بتحديد هذه المعالم. يقول هل في الحلي زكاة وكيف يؤديها؟ الحلي إن كان مستعملا أو معدا للاستعمال ففيه خلاف فقهي قديم من بين الصحابة رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم، والراجح إن شاء الله عدم الوجوب، ولو أخرجها استحبابا أو احتياطا فلا حرج. ما معنى الحديث إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله؟ في بيان أن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي السفر غربة وانقطاع عن الأهل و أيضا تعطيل لمصالح المرء في بلده، فإذا قضى العبد حاجته من سفره كأن يكون لتجارة أو لعلاج أو لقضاء حاجة، فإذا قضى حاجته عليه أن يعجل بالعود إلى أهله امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعادة العناية بالمصالح، وأعظم ذلك مصلحة الأهل الزوجة والأولاد ومن يقوم عليهم، فإنها أمانة، وبطول اغترابه عنهم تزول كثير من رعاية هذه المصالح وتفوت. فأمر الشرع بالعناية بها والعودة إليها كلما قضى أحدنا حاجته من سفره. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.